السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وسيد رسله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذا اللقاء المبارك بإذن الله أن يتقبله منا جميعا وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم تخف الموازين وتتطاير الصحف، اللهم أمين. وما يزال حديثنا موصولا بإذن الله تبارك وتعالى مع الحلقة الثانية من ملحقات المساجد، وهو موضوع الكتاب أو مكتب تحفيظ القرآن والسنة بإذن الله تبارك وتعالى، كما أشرنا في الحلقة الماضية. وفي حلقتنا هذه بإذن الله يسعدني للمرة الثانية أن أستضيف على هذه الشاشة المباركة، شاشتنا شاشة الرحمة المباركة، أخوي الكريمين وحبيبي الحبيبين فضيلة الشيخ حسن علي وفضيلة الشيخ حامد الصعيدي، يعني أحسبهما بإذن الله تبارك وتعالى من أهل القرآن ومن الذين يقومون بدور كبير بإذن الله تبارك وتعالى في عملية التحفيظ القرآن، تحفيظ القرآن العظيم على المنهج التربوي السليم بالمعتقد السليم بطرق مبتكرة ومستحدثة تفيد التحفيظ بإذن الله، كما سنسمع في هذا اللقاء الثاني بإذن الله تبارك وتعالى. فأرحب بهما أولا. مرحبا فضيلة الشيخ حسن.
مرحبا.
جزاك الله عنا خيرا وبارك الله فيك، اللهم أمين.
جزاكم الله خيرا.
رحمكم الله. مرحبا فضيلة الشيخ حامد. نورتم القناة، ونسأل الله عز وجل أن يثيبكم الأجر العميم العظيم على هذه الخطوات إن شاء الله. فضيلة الشيخ حسن، يعني كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض المحاور التي تخصكم شخصيا أنت فضيلة الشيخ حامد، وتحدثنا أيضا عن الكتاب بين الماضي والحاضر والمستقبل، الآمال في كتاب المستقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى، وركزنا إلى حد كبير على موضوع الشمولية في المكتب العصري، ألا يقتصر على موضوع الحفظ فقط للقرآن العظيم، وإن كان هذا هو الموضوع الأساسي وهو المحور الأساسي في الكتاب، ولكن الكتاب يتحول بإذن الله تعالى إلى محضن تربوي. وكنا قد تكلمنا وبصورة سريعة عن موضوع الفارق أو بعض الفروق الجوهرية بين كتاب الماضي والحاضر، واخترنا موضوع ضرب الأولاد وما كان يحدث في الماضي حقيقة، وإلى حد إلى وقت قريب معكم أنتم شخصيا كما قلتم جربنا الشيئين، جربنا الضرب وعدم الضرب والسلبيات والإيجابيات المتعلقة بهذا الأمر بالنسبة للأطفال. نريد أن نبدأ أيضا من حيث انتهينا في الدرس الماضي، لنتحدث في هذه الحلقة عن موضوع الكتاب كمحضن تربوي يتناول أنواع التربية بكليتها بالنسبة للأولاد، والكتاب يعتبر أساس في التربية الآن، وكيف نعود به ليكون كذلك، خصوصا أن المدارس قد أهملت الناحية التربوية، بل وفي كثير من المدارس الناحية التعليمية للأسف الشديد. فنريد أن نعيد الكتاب إلى ما كان عليه ثم نطوره كما قلنا في الحلقة الماضية. فكيف يكون مكتب التحفيظ فعلا هو المحضن التربوي الذي يعين الوالدين، يعين الأسرة على تربية الأبناء، ويقضى فيه فعلا ساعات طويلة يستفيد منها الطفل في النواحي التعليمية، النواحي الاجتماعية، النواحي الصحية، النواحي الأخلاقية، أمور العبادة، أمور العقيدة، أمور عموما اللي هو الإسلام الشامل، كيف يحققه الكتاب وما هي تجربتكم في ذلك؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نشكر فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ مقدام على هذا السؤال الطيب المبارك، وهو سؤال مهم جدا. الكتاب يعتبر المحضن التربوي الأول مكرر، يعني الطفل في البيت هذا يربى في البيت
أبواه.
أما بالنسبة لمراحل تربية الطفل فهي يعني مراحل تبدأ قبل الزواج، قبل أن يتزوج الرجل بامرأة لابد أن يختارها أما. فالكتاب يواصل هذه المراحل، يبدأ الطفل يذهب إلى المكتب في السنة الثالثة من عمره أو سنتين ونصف، الآن موجود بفضل الله عز وجل
بداية الكلام، أو انطلاق الكلام،
عندما ينطق الطفل نطقا سليما صحيحا وتكتمل الحروف يذهب إلى الكتاب أو المكتب أو دار التحفيظ أو حلقة التحفيظ على مستوى. لابد أن يستقبل الطفل استقبالا طيبا أولا.
نريد أن نقف عند هذه النقطة ونقول كيف يستقبل الطفل هو هذا الربيب الصغير الطاهر الأبرار، كيف نستقبله؟ ونريد نصيحة لإخواننا في الكتاب كيف نستقبله في أي مكان وكيف نهيئ له هذا الجو.
نعم. أولا ينتقل الطفل من أحضان أبويه إلى المحضن الأول مكرر كما قلنا، فلابد ألا يحس الطفل بفرق كبير، فرق كبير بين البيت وبين الكتاب.
كيف ذلك؟
أولا لابد أن يكون الشيخ المحفظ أولا سليم العقيدة، يعمل لله عز وجل، لأنه يحتاج إلى صبر طويل وتربية طويلة جدا. لابد من الابتسامة في وجه الطفل في بداية الأمر، ويؤخذ بالأحضان ويترك للعب، يعني الطفل يلعب ياخذ راحته في اللعب ويروح ويجي، وإذا كان في مسجد يتوضى في المسجد ويروح وهكذا يعني.
لكن يعني إطار اللعب فضلت الشيخ حسن، يعني ما مفهوم اللعب بالنسبة لمكتب تحفيظ الحديث؟ هل لديكم أمر يوضح أكثر يعني إطار اللعب؟
لا، مقصود باللعب ألا يقيد الطفل في مكان معين. يعني ليس مقصود باللعب نجيب كرة في المكتب ويلعب الطفل، لا. ليس هذا مقصود، إنما لا يقيد، زي ما هو مثلا في البيت يذهب إلى الغرفة دي ويذهب إلى هنا ويذهب إلى هناك، كذلك الكتاب أو المكتب أو دار التحفيظ أو حلقة التحفيظ يترك الطفل ياخذ راحته شوية،
يعني
لا يقيد
أن يكون على دكته وعلى كرسيه الذي يعد له، وإذا خرج منه هكذا يعني.
لفترة محدودة، ويعد له برنامج. هذا البرنامج أولا يربيه على العقيدة. طبعا طالما محضن تربوي لابد أن يربى الطفل في كل مناحي ومناطات الحياة. يعني يربى فكريا، يربى عقاديا، يربى جسميا صحيا وهكذا. يعني مثلا أول ما علمه قل هو الله أحد. العقيدة. أين الله؟ ثم يرفع المحافظ أصبعه هكذا في السماء. إذن يعلم الطفل أن الله عز وجل في السماء. ثم بعد ذلك أقول له
سبحان الله، الأطفال فيهم هذه الفطرة. والله ما جربناها مع طفل وقلنا له ربنا فين إلا أن الطفل يقول ربنا فوق
في السماء.
وبدون أي مقدمات جربناها في أبنائنا جميعا وفي أبناء المسلمين كثير، ولو جربناها مع حتى أبناء الكفرة. لو سألت الطفل الصغير أين سيرفع يده؟
فطرة سليمة،
لا يمكن أن يقول ربنا تحت.
فطرة سليمة. ونتدرج بقى مع الطفل حوار جميل. مين اللي بيأكلك؟ نقول الله. مين اللي بيشربك؟ الله. مين اللي بيلبسك؟ الله. مين اللي بيمشيك؟ الله. مين اللي بيجيب لك؟ الله. وهكذا. طيب اللي بيأكله؟ أنا بقول له في الكتاب اللي بيأكلك ربنا. الله عز وجل. ويذهب إلى البيت، مين اللي بيحط له الأكل؟ أمه وأبوه. لكن بعد ما يكبر الطفل يعرف أن أمه وأبوه مجرد سبب. وتعليق الطفل بالله عز وجل ده من أسمى الأشياء. يعني لا أعلق عقاب الطفل أقول له أم أبوك أو الشيخ أو المحفظ، هذا كلام خاطئ. علقه بالله عز وجل، الله عز وجل سيحاسبك، فعل أي خطأ استغفر الله، لازم عوده على الاستغفار. طيب بعد المرحلة دي، طيب
يعني كلمة اتق الله للطفل واستغفر الله وهذا ذنب، وبدل ما أقول له عيب أقول له حرام. وبدل ما أقول له ما يصحش أقول له لا يجوز شرعا. أقول له هذا كلام مهم جدا،
تربية سليمة.
نعنله لإخواننا لعل الكل يستفيد إن شاء الله سبحانه وتعالى.
أقول مثلا والعصر. إن الإنسان لفي خسر.
نعم.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
نعم.
الوضوء اللي أنت بتوضأ ده من الإيه؟ من العمل الصالح.
نعم.
فقبل إذن أبوك وأمك من العمل الصالح.
نعم.
تخش البيت بهدوء وسكينة من العمل الصالح.
نعم.
ما تشتمش حد في الشارع من العمل الصالح. إذا يعرف أن العمل الصالح ده الإنسان يثاب عليه.
نعم.
كذلك مثلا إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر هو إيه؟
نعم.
نهر في الجنة أو حوض النبي عليه الصلاة
نعم.
والسلام.
صلى الله عليه.
طيب بصورة مبسطة جدا مين اللي هيشرب من هذا الحوض؟
نعم.
اللي بيشتم أبوه وأمه مش هيشرب من هذا الحوض. أنت كده
نعم.
مخالف النبي عليه الصلاة والسلام. اللي ما بيصليش
نعم.
مش هيشرب من هذا الحوض.
نعم.
إيه اللي بيلعب كثيرا ولا يذاكر دروسه مش هيشرب من هذا الحوض. اللي ما يحفظش مثلا المقطع اللي عليه مش هيشرب من هذا الحوض.
نعم.
وعلقه بالثواب العقاب بإيه؟ بالله عز وجل.
نعم.
الله سيعاقبك.
نعم.
إذا فعل شيئا استغفر له. افرض الطفل ما حفظش استغفر الله أنت الآن مقصر.
نعم.
الطفل ذكي جدا ويستوعب
نعم.
كل هذا الكلام.
سبحان الله.
نعم.
نعم. نعم.
نعم.
نعم.
طيب يعني.
نعم. قلت الشيخ حسن معذرة نتوقف عند نقطة استقبال الطفل بتعويضه بوجود أبوة جديدة في الكتاب وعدم تقييده إطلاقا وأن يكون له شيء من المرح. وأنا أحب أن أضيف ولعلك تشاركنا أنت فضلت الشيخ حمد فيه إذا استطعنا أن نقيم وهذا أمر قد يكون فيه صعوبة في بعض الأماكن بجوار مكتب التحفيظ حديقة أو شيء الطفل يجري فيها أو يروح في الوقت يدخل يتعلم فيه يعني لو استطعنا هذا لو في مرجحة في الحضانة أو في مكتب التحفيظ في المرحلة الأولى في مكتب التحفيظ مرحلة الهجاية مرحلة الاستقبال ديا فالطفل يروح بحيث يحب جدا هذا المكان
هذا مهم جدا في غاية الأهمية
نعم نستكمل مع فضيلة الشيخ حامد أيضا كيف يكون الكتاب محضن تربوي ويعني كنت سؤال في ذهني أريد أن أوجهه لفضيلة الشيخ حسن وجود هذا واقعيا معه في كتابه أدي ويدينا تجربة منه لكن خلاها مع الشيخ حامد يعني كيف يكون الكتاب فعلا بديل كبير لفاقد الأبوين لأن أبوه مشغولين لأن أبوه مسافر لأن أمه مثلا دكتورة أو مدرسة أو مهندسة أي آخره المجتمع فيه كل هذا وتركوا لنا أولادهم جزاهم الله خيرا كيف يعوض الطفل بأن يجد أب وأن كيف يستقبل كيف يكرم كيف يعشق الكتاب
شيخنا بعد نعم. الحمد لله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
نعم
بداية يعني في هذه الظروف الصعبة
نعم
أنا أجد أن الكتاب هو المحضن التربوي الأساسي في تربية النشء المسلم
مع البيت يعني
مع
قد
البيت
قد يتقدم على البيت كمان
نعم وقد يتقدم عن المدرسة أيضا
الأول مكرر على المدرسة إنما يعني فعلا قد يكون الأول مكرر هو الأول
نعم
والبيت
نعم.
الأول مكرر نعم, نعم.
الآن يؤتى بالطفل منذ نشأته
نعم.
يعني عندما يبلغ سن 3 سنوات
نعم.
يؤتى بهذا الطفل وهذا الطفل قد تعلق بأمه
نعم.
وقد تعلق بأبيه وقد تعلق ببيته
نعم.
فحينما يؤتى بالطفل إلى مكان يعني لم يجد فيه الأبوة ولم يجد فيه الأمومة فلا بد أن تكون يعني أن تكون المحضن التربوي
نعم.
لهذا الطفل أن
نعم.
تعوضه عن أمه أن
نعم.
تعوضه عن أبيه في فترة في هذه الفترة الصعبة
ولذلك تفتح لنا بقى أن احنا قد يكون في أخوات أو أقصد نساء
نعم.
مسلمات
نعم. يوجد الآن
أولى بالمرحلة
يوجد
دي
يوجد الآن في مكاتبنا مجموعة من المربيات الفاضلات
من نسائنا
تقومنا من نسائنا وأخواتنا تقومنا على هذا العمل
الله
يعني بفضل الله
عز وجل
وهذا من ضمن تطوير الكتاتيب الآن
وكان زمان برضو موجود سيدتي يعني أنا في كتابي أنا
نعم.
كان سيدنا الشيخ علي وسيدتي الشيخة ثانية هي زوجة الشيخ
تحفظ.
المحفظة مع زوجته
كانت
سبحان الله رحمهم الله
الآن بفضل الله عز وجل يوجد المنهج التربوي
نعم.
عند يعني عند نسائنا
تمام.
ففضل الله عز وجل يربينا الأولاد
نعم.
كما يربينا أولادهن
تمام.
منذ يعني 3 سنوات فتجد أن هذا الطفل الصغير قد تعلق بهذه المربية تعلق بها تعلقا شديدا
نعم.
لدرجة أنه يستغني عن أمه يستغني عن أبيه يستغني
جداً.
عن بيته
نعم.
فينهض مسرعا إلى هذا الكتاب
نعم.
لأنه وجد يعني وجد المأمن
نعم.
وجد المحضن في هذا المكان
نعم.
وهذه فترة مهمة جدا
نعم.
هذا الطفل الصغير
نعم.
الذي يبلغ 3 سنوات بل أقل
نعم.
يعني حينما يتعود على هذا الكتاب منذ صغره ومنذ نشأته، وحينما تعطي له هذه الآداب العامة، الآداب المهمة، من أذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، من أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حفظ بعض المتون، من قراءة أحرف الهجاء، كل هذه الأشياء تحدث في مرحلة الهجاء،
بداية 3 سنوات. هنسمها مرحلة الهجاية أو مرحلة تعلم الحروف، ومرحلة تصحيح اللسان، النطق السليم، يحتاج فيها الطفل إلى حسن الاستقبال، وجود تعويض للوالدين، وجود أم بديلة إن صح التعبير، بل نتمنى أن تكون أم أساسية مش بديلة، وأب لا نقول بديل أيضا، يرى فيه الأب والشيخ والعالم. الطفل يحتاج لامرأة في هذا الوقت، قد يحدث له أشياء مما تحدث الأطفال، فيحتاج لمن يأخذه ويغسله ويهدهد عليه. هذا مطلوب جدا، وهذا ما نعلنه لإخواننا في كل مكان في العالم الإسلامي، أن يوجد في الكتاتيب فعلا ومكاتب تحفظ القرآن والحضانات محفظات مؤمنات على تقوى من الله، على رضوان من الله، يعني فيهن الأمومة. ونحن نفضل بكثرة، ولعل الشيخين يعني تشاركوني في هذا، أن تكون أم، يعني أن تكون لها أولاد، لأن البنت اللي لم تتزوج ممكن تقوم بهذا الدور لو كانت لها أخوات بتربيهم مع أمها، إنما لو إن هي أم نفسها. فعندنا مثل في مصر يقول يعني ادي ولادك للي عنده ولاد، وادي مالك للي عنده مال. واحد ما عندوش مال ما يعرفش يحافظ على الواحد، ما عندوش أولاد ما يعرفش يتعامل إزاي مع الطفل. الطفل يكون يتعب يجري، إيده دايما ماسكه في إيده، خايف عليه، بطبطب عليه، بيشوف جبهته، بيشوف كذا. نعود إلى فضيلة الشيخ حسن مرة ثانية لنرى يعني نقطة قبل موضوع الهجاء، نعود للشيخ حمد بعدها، نقطة الشمولية في النظرة للطفل، نظرة الشيخ الشاملة كأب، ونظرة الشيخة المحفظة المربية الفاضلة الداعية الإسلامية العظيمة الأخت الكريمة، الذين يعني هؤلاء يقومون بأعظم رسالة الآن فعلا، بناء الجيل الجديد. كيف نقول لإخواننا الآن النظرة الشاملة التربوية في هذا المحضن الأولي الأساسي الخطير؟ ماذا ستنظر للطفل؟ تنظر له في أنه جهة؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
بارك الله فيك.
الشيخ في الكتاب أو المكتب أو دار التحفيظ، فنظرته شاملة لكل منطات الحياة. يعني يتوقع تماما أن الطفل الذي يأتي إليه قد يكون منفصل عن أبويه،
قد يكون أبوه مطلقة،
قد يكون أبوه مسافر،
قد يكون من غير أب،
قد يكون من غير أب،
أبوه متوفى،
أبوه متوفى، قد يكون في البيت مشاكل،
قد يكون في البيت مشاكل،
قد يكون أبوه لا يعي تعليم القرآن الكريم،
ما شاء الله.
يعني أشياء كثيرة جدا
لازم يحطها المحفظ في دماغه،
لابد أن يكون المحفظ واعي لكل هذا الكلام.
وده بيدفعنا النقطة يا مولانا بقى، أن احنا لابد أن يكون عندنا تصور كامل عن الطفل اللي آتي لنا.
موجود بفضل الله.
من هو هذا الطفل؟ إنما جاي لطفله بس، ممكن أضربه، ممكن أعمله مقص، ممكن أقول له أنت نايم ليه؟ هو امبارح عندهم سهرة في مشكلة الساعة 3، ما نامش، أم غاضي، كل ده ماشي. تفضل يا شيخ. بارك الله.
هذه النظرة الشاملة في أعماق المجتمع تجعل الشيخ يتعامل مع هذا الطفل من خلال واقعه في بيته، في شارعه، في بلدته، وهكذا. يعني الرعاية الصحية، قد يكون هذا الطفل مريض وأبوه لا يعلمون، لا يعلمون شيئا،
هم قد أبوه لا ينظر إليه،
أو لا ينظر إليه، يعني شوف مثلا عينين الطفل، شوف ضوافر الطفل، شوف جسم الطفل. وهذا يعني نشد إخواننا الأطباء عمل قوافل طبية للكتاتيب،
تمام.
للمستشفيات
العامة،
المستشفيات العامة،
في القرى وفي العزب وفي كل دي، الحمد لله فيها مستشفيات التكامل الصحي، وفي مستشفيات العامة، وفي مستشفيات الكبيرة المركزية. بنتمنى إن الطبيب، وده موجود والله في قرى، يعني مش عايزين نعلن الأسماء، خليها لله عز وجل، إنما موجود في قرى نعرفها تماما. الطبيب هو اللي طرح على الشيخ، الشيخ عنده 500 تلميذ، في مشايخ عندها 1000 تلميذ في مكتب واحد، يشهد الله قرابة 1000 تلميذ. فراح الطبيب وقال له الدين 10 كل يوم، أعمل لك لهم تحليل، شوف الأولاد. فالنقطة دي مهمة جدا يا فضيلة الشيخ
حامد،
متابعة الناحية الصحية، لأن افرض شيخ ومش صحيح بدنيا، هينام مريض، هيصلي بالناس، هيقف يقرا جزء ازاي، هيقف يخطب ويدعو ويعلي صوته ازاي، لو ما نشوف احد مشايخنا الكرام تعبان، شوف الشاشه بينكتب عليه الشفاء، ادعوه بالشفاء للشيخ فلان، لو الشيخ صوته راح، لو الشيخ حصل له اي مرض في شيء، الله اكبر. خلاص وقف هذا المصنع الرهيب.
نعم
تفضل فضيلة الشيخ. نعم
الرعاية الصحية طبعا المكتملة،
يعني المحفظ، انا عايز نظرة المحفظ لما شاف ولد عينيه مسحوبة كده وش مسفر شوية، مناخيره فيها كذا، الواد ايديه مثلا فيها خشونة،
بعض البقع في
وجهه، بعض البقع في وجهه،
في جسده،
انا الله يبدي مهمة جدا،
النوم، الواد الطفل بينام كثيرا.
نعم
كل هذا يعني الشيخ لابد ان يراعيه.
أي والله.
يعني التربوي لابد أن يعلم الأجزاء المكون منها الطفل.
نعم
يعني الطفل هذا أو الإنسان عموما هذا صنعة الله عز وجل وهذا خلق الله.
نعم
فلا يعلمه إلا الذي خلقه
جل وعلا.
الطفل من كثرة تعايشه مع الأطفال وقراءة القرآن الكريم من خلال المنهج لابد أن يكون منهج تربوي متكامل.
نعم.
يعني الرعاية الصحية، الرعاية النفسية،
الاجتماعية،
الاجتماعية. قد يكون هذا الطفل مثلا عنده مشكلة.
نعم.
لابد أن الشيخ يحل المشكلة بتاع الطفل.
نعم.
مش خلاص جاي ما حفظش، لا الكلام ده خلاص ما عادش ينفع.
نعم.
حل مشكلة الطفل.
نعم.
خذ الطفل في أحضانك، قد يحرم من هذا الحضن من أبويه.
الله يبارك فيك.
لابد لتنسجم روح الطفل مع روح المحفظ.
نعم.
طبعا هذا العمل يعني أنا بتكلم عن كتاب مثالي
طبعا،
يعني الشيخ يقول مثلا 10-15 طفل فقط.
نعم.
إنما لا أتكلم عن شيخ عنده 300 طفل،
1400،
فهذا يحتاج إلى تعديل وترتيب إن شاء الله سيأتي. يعني
نعم
أنا أتكلم عن كتاب.
نعم. كتاب في 1000 تلميذ الناس. نعم. سمعوا مني الآن أنا أقول مكتب في كتاب 1000، كيف يدير شيخ هنا يصبح الشيخ مدير ومحفظ ومعه كتل ومعه نظام إداري، يعني سنتكلم عنه إن شاء الله.
نعم.
نعود لفضيلة الشيخ حامد ونتابع استقبل الطفل من هذه الناحية الشمولية.
نعم.
استقبل بأب، استقبل بأم.
نعم.
استقبل المكان مرح.
نعم.
استقبل بلا قيود.
نعم.
تحب المكان، عنده هدايا، عنده بعض الألعاب البسيطة اللي نقدر عليها في الكتاب. كيف نبدأ مع الطفل يعني الحروف الهجائية، كيف يتم تعليمها بالفعل؟ عايزين حضرتك لنا تصور وانت عشت مع الأطفال، يعني مئات الأطفال بالآلاف على مدى هذه السنين.
نعم.
وبفضل الله أنتجتم حفاظ للقرآن كاملا كل عام ما يقرب من 20 خاتم.
نعم.
للقرآن.
نعم.
بادئ من الصفر منتهي بالقمة. نعم. منتهي بالثلاثين جزء محفوظين ومجودين. كيف يتم الخيط الأول مع الطفل؟ ماذا نفعل معه من أول يوم؟ أفرض أنني جاي لك أول يوم أنا طفل عندي 3 سنين.
حقيقة فضلت الشيخ يعني كنا في الماضي.
نعم.
بفضل الله عز وجل كنا نقوم على تعليم الأطفال الصغار الهجاء، يعني.
نعم.
كان المحفظ.
نعم.
ماشي. نقوم على تعليم الأولاد منذ ألف باء، منذ بداية أحرف الهجاء.
نعم.
أما الآن قد تطور الوضع وأصبح لأحرف الهجاء من يقومنا على تعليم الأولاد
النساء.
من النساء من يقومنا على تعليم الأولاد أحرف الهجاء كما قلت مع النظام الشمولي. ماشي.
نعم.
في هذا المنهج.
نعم.
وبفضل الله عز وجل حينما يتعلم الولد.
نعم.
يعني أحرف الهجاء كيفية نطق الحرف وهذا مهم جدا.
نريد التنبيه على نطق الحروف. لا سيما الحروف اللي فيها إخراج اللسان اللي فيها كذا.
دي التركيز مهم جدا.
عندي جاي يقول لي لبنا. لبنا أو يبنا موجود وبيدفر ساعات البراج الكبير مدير وعمال يقول لك لا ومش عارف ينطق.
هذه بعض الأخطاء في اللسان يعني إن لم تقوم منذ نشأة الطفل. يعني يصبح هذا خلل عظيم في كيفية نطق الحرف أو نطق الكلمة إذا شاب الطفل أو إذا.
نعم.
بلغ يعني
تظل مشكلة معه،
تظل مشكلة مزمنة.
ولا يصح إمام أن يكون خطيب، هتعوقه في حياته.
لا يضبط حروف، لا يضبط كلمات القرآن.
نعم.
إذا صلى بالناس إماما تجده يعني به لثغة وهذا مرض في اللسان أو هذا.
نعم.
داء في اللسان.
نعم.
فأفأة تأتأة.
نعم.
هذه بعض الإيه، بعض الأشياء التي توجد في اللسان،
عيوب الكلام.
فنحن نعالج هذا اللسان منذ نشأة الطفل أو منذ بداية الطفل.
نعم.
إذا قوم اللسان على كيفية نطق الحرف نطقا صحيحا وهو صغير بفضل الله عز وجل يتقن الحروف ويتقن الكلمات.
بسمع منه 28 حرف
يعني نطقاً صحيحا سليما.
نعم.
لا اعوجاج فيه ولا تحريف فيه.
نعم.
ولا كل هذه الحروف.
نعم.
ومع التفريق بين الفرق بين أن تخرج لسانك مثلا في الثاء.
نعم.
والضاء.
نعم.
والذال.
نعم.
وأن تخرج أن تنطق الحرف نطقا سليما.
نعم.
فإذا ما استطاع الطفل أن ينطق هذه الحروف ثم بعد ذلك هذه الحروف عليها حركاتها من فتحة من فتحة من كسرة من ضمة من سكون عليها هذه الحروف برضو.
تبدأوا ازاي عايزين تصور سريع جدا يعني اول ما خذ الالف مع الراء بدون اي تشكيل اول تشكيل بعد الالف مع الراء ياخذ
الفتحة
ثم
الف فتحة
تمام
يعني ثم الكسرة
نعم
ثم الضم مثلا
نعم ثم نريد عرض شيء من المنهج ربما ناس لا تعرف هذا
يعني
الكلام
يعني كنت أعلم بهذه الطريقة
نعم.
يعني أنا أتحدث حينما حينما كنت أعلم الولد
نعم.
أما الآن كما قلت لك فأصبح من يقومنا على على منهج الهجاء
نعم.
يقومون به خير قيام.
طيب نريد تصور له أيضا لكنك نعم. تعرفه جيدا.
نعم أعرفه جيدا
نعم. نعم. بعد الضمة
بعد الضمة السكون كما قلنا
نعم.
ثم يعرف الولد المدود
نعم.
المد بالألف
نعم.
المد بالياء المد بالواو.
متى يحرق الكتابة يا شيخ حامد؟
الطفل
مسك القلم أو الطباشير أو
منذ يعني فضل عزيز منذ 3 سنوات
نعم يعني من أول مجيئه يبدأ يمسك القلم ولو
يتعلم يمسك نعم. القلم اللي نعم. الآن دلوقتي في بعض الجمعيات الخاصة وبعد المدارس الخاصة يأتون بهذا الطفل ويأتون بأقلام التي يرسم الطفل أي
نعم.
أي رسوم أي كذا يتعلم الولد كيف يمسك القلم يتعلم الولد كيف يتمكن من القلم
نعم.
يكتب الولد أي يعني ما شاء من الكتابة أي كتابة
نعم.
تمام يعني نطلق العنان
نعم.
للولد ربما يكون له ابتكار وهو صغير
نعم.
ربما يكون عنده ابتكار
نعم.
ربما يكون عنده من الذكاء من يجعله وهو صغير
نعم.
يكتب ويرسم وغير
لا
ذلك
شك فيها.
فنهتم بهذه الأمور.
طيب ننتقل مع فضيلة الشيخ حسن إلى مرحلة ما بعد الهجاية. انتقل الطفل في الكتاتيب الحديثة الآن يقوم بالهجاية النساء
نعم.
وهذا خير قيام بعد دورات تدريبية في فن الهجاية وفي الطريقة النورانية وفي مثل هذه الكلام المعروف ولعل بعض إخواننا ومشايخنا شرحوه هنا قبل ذلك ينتقل القرآن لينتقل مع الشيخ نعم فكيف يتم تحفيظه وبيكون حفظ أديه. وقبل أن أبدأ هذا السؤال معذرة جاء على ذهني موضوع التلقين ماذا ترون في موضوع التلقين للطفل أن بعض الناس يأتي بمحفظ فيحفظ ابنه 20 صورة بالتلقين كده ينبسط الولي الأمر إن ابنه حفظ 10 صور 20 صورة وخلاص يعني الطريقة المثالية لبداية الحفظ بالكتابة والقراءة أم بالتلقين أم بهما معا.
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم
يعني الطرق المعروفة في التحفيظ إما الطريقة الفردية أو الطريقة الجماعية أو طريقة التلقين.
كيف ذلك يعني؟
الطريقة الفردية عبارة عن تسميع كل طالب على حدة
نعم كيف يعني ذلك أيضا
نعم يعني الطالب يأتي إلى الشيخ ويسمع نعم. المقطع أو الماضي اللي عليه
بيكون قرأ بقى
قرأ نعم
نعم,
نعم. هذه الطريقة الفردية. أما بالنسبة للطريقة الجماعية فبيجلس الشيخ وسط حلقة
نعم.
ويتلو عليهم المقطع الذين يريدون حفظه
نعم.
ثم يقرؤون هم والشيخ يسمع.
وأنا لي تعليق معذرة على كلمة المقطع
نعم.
فيعني أراها كلمة الأولى منها بيسموا مجموعة الآيات من القرآن نجوم
نجم نعم.
نجم
نعم.
لكن المقطع قد تطلق على وإن كان بعض الكاتبين في التفسير وبعض الكاتبين في العلوم الإسلامية يكتبون هذا المقطع والإيقاع وكذا
نعم.
ولكن يعني لعل يعني في هذا كراها والأولى أن يقال النجم أو مجموعة الآيات أو الصورة أو الحزب أو الربع أو إلى آخره.
نعم.
نعم.
كم الآيات التي أخذها الطفل
نعم.
وهكذا. هذه الطريقة الجماعية الشيخ يقرأ وهم يسمعون
نعم.
ثم بعد ذلك هم يقرؤون وهو يسمع ثم بعد ذلك يحفظون
نعم.
هذه الطريقة الجماعية. أما طريقة التلقين فطريقة التلقين لا تجدي فكلها سلبيات
نعم.
أنا مثلا لما أقرأ أمام الطفل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل الأطفال تقريبا يسمعوها كفوا أحد
نعم.
مش كفوا
نعم.
كذلك مثلا لترون الجحيم كل بلا استثناء
نعم.
يسمع لترهن الجحيم
نعم.
على ما تعد باللسانه فمراحل كبيرة جدا. فاحنا جمعا بين الطرق الطفل يمشي في طريقين متوازيين، طريقة الهجاء مع طريقة القرآن. يعني ممكن هو يتعلم الهجاء يأخذ قرآن من أول يوم. أنا أحفظ حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء بطريقة تعليمية ليس حفظا. يعني أريد أن أختبر ذكاء هذا الطفل، أتي بالباء والتاء والثاء والياء والنون
مثلا،
دي حروف شبيهة ببعضها.
نعم.
أقول له مثلا النقطة دي فوق، فوق الحرف تبقى إيه؟ نون، حطها تحت هي نفس النقطة.
نعم.
بقت إيه؟
باء.
باء، حط كمان واحدة بقت ياء.
نعم.
تحت.
تحت.
طب حط الاثنين فوق.
نعم.
بقت تاء، كمان واحدة بقت ثاء.
نعم.
حط الثلاثة تحت، ما ينفعوش.
نعم.
لازم دماغ الطفل يشتغل، عقلته يشتغل.
ما شاء الله.
كذلك مثلا الجيم والحاء والخاء بنفس الإيه؟ الطريقة. هكذا يحفظ الولد الحرف. وبعد أن يتم حفظ الحروف الهجائية ويفرق بينهم، يعني فرق بين الجيم والحاء والخاء والدال والذاء، خلاص أتقنها من خلال 28 حرف أعطيه قواعد التجويد. بمعنى أعطيه مثلا اليوم الإظهار الحلقي، حروف الإظهار الحلقي من خلال 28 حرف. المدرسة أو المربية بتكتب الحروف على السبورة بتباشير بيضة مثلا، يعني وحروف الإظهار بتكتبها بتباشير حمراء.
نعم.
هتكتب ألف المهموزة بتباشير حمراء.
نعم.
الباء تباشير البيض.
نعم.
التاء الثاء الجيم الحاء بتباشير حمراء.
نعم.
وأقول للطفل أين حروف الإظهار، هيعرفها ولا مش عارفها؟
سهلة
جدا. سهلة. اللون الأحمر هو حروف الإيه؟
نعم.
الإظهار.
نعم.
ثم بعد ذلك تجميع هذه الحروف مجموعة على بعضها، الهمزة والهاء العين والحاء الغين والخاء، اسمها حروف الإظهار الحلقي. ده خط الهجاء على طول. بعد أن ينتهي من هذه المرحلة يأخذ بقى الفتحة الكسرة الضمة السكون الشدة إلى آخر الإيه؟ مع الحروف، مع النطق السليم الصحيح.
نعم.
أقول له مثلا لو أنا دخلت في السكون، باء سكون أبا بالقلقلة.
نعم.
قاف سكون أقا،
لابد أن تنطق مقلقلة.
نعم، تنطق مقلقلة، الحرف
نعم.
ساكن.
نعم.
ومعروف إذا كان الحرف ساكن يقلقل.
نعم.
حرف القلقلة.
نعم.
كاف سكون أك بالهمس.
نعم.
طاء سكون،
مش شرط يعرف انه همس،
مش شرط، لا النطق السليم
لازم ينطقه صحيح.
او طاء.
نعم.
هكذا لو انا وصلت الى الشده مثلا، مثلا نون مشدده بالفتح ان،
نعم،
ميم مشدده بالفتح اما.
نعم.
الى اخر الايه، مع حروف التفخيم مع حروف الترقيق. وانا ارى ان يعلم في بدايه الامر مخارج الحروف للطفل.
نعم.
ليرى الحرف، ينظر إليه ويحفظه.
نعم.
مثلا لوحة إن شاء الله قد نأتي بها يعني في مراحل.
نعم.
إن شاء الله في لقاء آخر. اللوحة أمام الطفل، هو مثلا الهمزة والهاء دي من أقصى الحلق، ويعرف يعني كلمة حلق.
نعم.
أو الحروف الحلقية.
نعم.
يبقى يحفظ الحرف وينظر إليه يحفظه. نعم. أستخدم كل الوسائل بتاع الطفل.
نعم.
السمع والبصر وهكذا يعني.
نعم.
مع هذا الخط الهجاء السائر إن شاء الله.
نعم.
بياخذ قرآن من أول يوم. كيف؟
نعم.
يعني كيف الطفل مش حافظ ألف ب وياخذ قرآن؟
نعم.
المعلمة بتقف أمام الأطفال وتقرأ مثلا سطر كل يوم.
نعم.
هكذا قل هو الله أحد، والطالب لا يردد، يسمع فقط.
نعم.
الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، عشرة، إن احتاج الإيه؟ الأمر إلى ذلك. الطفل كده أنا تأكدت أنه سمع صح.
نعم.
لكن عشان يترجم هذا الكلام على اللسان هيخطأ فيه.
نعم.
فأنا عايز أتلاشى هذا الكلام، فهي بقى طريقة التهجي.
نعم.
قاف ضم قو لام سكون قل. هو هاء ضمه واو فتح واء هو قل.
بعد
هو.
ما خد هو التشكيلات دي كلها.
لا لسه ما خدش التشكيلات.
ما خدش التشكيلات.
نعم ما خدش، ده هو لسه في ألف ب.
نعم.
ألف باء تاء فاء.
نعم.
بس انا عايز احفظه قران.
نعم.
عايز اديله قران بس عايز اديله سليم،
يسمع بس.
يسمع فقط. وانا بعد ذلك بعد ان اقرا مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره ان احتاج.
نعم.
الامر الى ذلك. ثم اتهجى بقى الايه.
نعم.
السطر الموجود او النصف سطر على السبوره. نعم. والاولاد يرددوا ورايا قاف ضم كو تبقى اسمها ايه؟
كو.
لام سكون قل تبقى اسمها ايه؟ قل.
الله.
هو هاء ضمه واو فتحه واء تبقى ايه؟ هو. يبقى اسمه ايه؟ قل هو الله. طبعا لفظ الجلاله لا يستهجى للتعظيم.
نعم.
ثم خش بقى مع الطفل مع حوار جميل هادئ. أين الله كما قلنا؟ قل بقى في السماء بقى. وخش بقى مين اللي بأكلك، مين اللي بيشربك، مين اللي بيلبسك، مين اللي علمك الوضوء، مين اللي بيعلمك القرآن، مين اللي سخر لك المعلمة دي، مين اللي سخر لك الشيخ؟ الله. أجي مثلا عند كلمة كوف ولا بيخطأ فيه، كاف ضمة كو فاء ضمة فو، تبقى اسمها إيه؟ كوفو.
نعم.
ما عادش أقول إيه؟ كوف.
نعم.
كوفو.
نعم.
وهكذا بقى إلى آخر كوفوا. بعد ذلك بعد طريقة التهجي والطفل خاد السطر حرف حرف وحرفين حرفين وثلاثة ثلاثة وجمع، انطق بقى ردت وراي قل هو الله أحد، يقول إيه؟ يقول هو الله أحد. البنى تلاشيت الأخطاء في اللي في التلاوة، أعطيته قرآن وأعطيته كذلك مع منهج هجاء، مع منهج الهجاء السابق. يعني خد فتحة وكسرة وضمة وشدة وسكون ولسه فيه يحفظ في ألف باء تاء فاء. لما يحصل الفتحة بقى والكسرة والضم والشدة والسكون بتتفجر مع الطفل بقى معاني المعارف.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ حسن. يعني في سؤال موجه أخيرا لفضيلة الشيخ حامد، وهو سؤال طرح نفسه حقيقة. هذا المحفظ وهذا المربي وهذا الأب وهذا العبء الباهظ جدا الثقيل جدا الذي سيقوم به هذا الرجل، لابد أن يكون على درية وعلى خبرة وعلى يعني عمق عالي جدا جدا. هل ترى يعني أو هل ترى أن هذا الرجل يكون أي إنسان، أو بمعنى آخر يعني ما هي مقومات بناء أو وجود مثل هذه الشخصيات التي ربما يسمعنا البعض يقول أنتم تتكلمون على وضع يعني كأنه غير موجود، ونحن نقول هو موجود الحمد لله، لكن يعني مقومات وجود هذا الشخص وصفات هذا الشخص تتطلب إيه؟ هذا الشخص يحتاج لإيه كإنسان كمسلم عظيم طبعا، أمور في حياتي في اجتماعياتي في بنات في أبنائي في نعم. ماذا تقولون عن المحفظ؟
بداية الشيخ لابد أن نعلم جميعا أن المحفظ مختار ومختبر. الله عز وجل اختاره لكي يحفظ قرآن الله عز وجل.
خيركم.
نعم خيركم من هو مختار خيركم.
نعم.
وهو مختبر أيضا.
نعم.
مختبر من الله عز وجل.
نعم.
هل يبتغي بهذا التحفيظ وجه الله عز وجل؟
نعم.
أم يبتغي به دنيا؟
نعم.
يعني لابد للمحفظ أيضا أن يقف مع نفسه هذه الوقفة.
نعم.
ماذا تريد من هذا التحفيظ؟
نعم.
ماذا تبتغي من هذا التحفيظ؟
نعم.
هل تبتغي به وجه الله؟
نعم.
أم تبتغي به المادة؟
لابد أن يكون له نية في هذا العمل.
نعم.
طيب.
بداية الإخلاص المحفظ له دور عظيم في هذا الأمر.
نعم.
يعني بمعنى كم من أناس كثيرين يحفظون كلام الله عز وجل.
أيوة.
بس ما ينفعش يشتغل محفظ للقرآن الكريم.
نعم.
ناس كثيرة جدا حفظ القرآن.
نعم.
بس تقول لك أنا ما أعرفش أحفظ.
نعم.
ما أعرفش أشتغل المهنة دي. ما أعرفش أشتغل. نعم. هذه الغاية النبيلة يعني أمر شاق ومرهق
لا شك،
وأمر يعني السؤال الأول يعني السؤال من الله عز وجل الإثابة الثواب العظيم.
نعم.
هذا هو الـ يعني الأساس في هذه القضية.
طيب.
بالنسبة للمحفظ أما وأنه مختار.
نعم.
أما وأنه مختبر.
نعم.
يبقى لابد أن توجد فيه مقومات لهذا الاختبار.
نعم.
يعني الإنسان لو متقدم لأي وظيفة لابد أن يعمل له كشف هيئة.
أيوة نعم.
يعني كشف هيئة يختبر. نعم. ماديا وبدنيا وجسمانيا وكل هذه الأشياء يختبر إذا تقدم إلى وظيفة ما.
نعم.
فهذه أيضا.
نعم.
يعني هذه القضية لابد أن يكون الإنسان أيضا له مقومات
أهل لها.
له مقومات تعينه على هذا الأمر.
فضلت الشيخ حامد يعني إخواننا يبلغونني أن الوقت قد داهمنا للبداية المتأخرة 5 دقائق، لكن بإذن الله تعالى لنا حلقات متتالية بإذن الله تعالى، ولنبدأ الحلقة القادمة بالمحفظ، مقومات المحفظ وكيف يبنى المحفظ وما هي متطلبات هذا الرجل الذي نراه قائدا لهذه الأمة فعلا ومحل صناعة خطيرة وتأسيس للسن الذهبية سن 3. نعم. فإن شاء الله نتوقف عند هذه النقطة، ولأن في بعدنا علماءنا ومشايخنا إن شاء الله سائلين المولى تبارك وتعالى في نهاية هذه الحلقة المباركة أن ينفع بما قلناه. اللهم أمين. في شتى بقاع الأرض، وأن يكون هذا الكلام نبراسا وقدوة ومنهجا لإخواننا وتذكرة لهم على طريق التحفيظ وعلى طريق التربية هذا الأمر الذي يعني تحرم منه أمتنا الآن. لكن بإذن الله يعني الأمل في الله كبير جدا جدا أن تعود الأمة إلى كتاب الله حفظا وعملا وإتقانا وتطبيقا بإذن الله تعالى. وفي الحقيقة يعني نسيت في أول الحلقة أن أرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يحفظ مصر وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يرد عنها كيد المعتدين وكيد الكائدين، وهي بلد آمنة إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولكنها مستهدفة. ولكن ندعو الله عز وجل في هذا الوقت الطيب المبارك أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من أعدائنا، من أعداء الله عز وجل، من المتربصين ببلادنا بالإسلام وبالمسلمين وبوطننا الغالي مصر وبأوطان المسلمين جميعا، أن يجعل كيدهم في نحرهم، أن يجعل تدميرهم في تدبيرهم وتدبيرهم في تدميرهم، وأن يحفظ بلادنا وأهلها ومواطنيها وضيوفها أيا كانوا من كل مكروه وسوء. الذي يدخل بلادنا لابد أن يكون في عقد أمان كما علمنا ديننا العظيم. ندعو الله عز وجل لمصرنا ولبلاد المسلمين بلا استثناء أن يحفظها وأن يكتب لها الأمن والاستقرار والسكينة والهدوء، اللهم أمين. وبكل قوة نرفض ونتبرأ من هذا العمل المشين البعيد كل البعد عن دين الله عز وجل وعن كل خلق وعن كل خبرة عن كل إنسانية. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ويحفظنا جميعا. وأشكر لإخواننا الذين شاهدونا في كل مكان أن يجعل هذا الوقت في ميزانهم، وأشكر ضيفي الكريمين فضيلة الشيخ حسن علي وفضيلة الشيخ حامد الصعيدي، بارك الله فيهما ولهما وعليهما، وبارك الله في أعمالهما وفي أبنائنا وأبناء المسلمين، وجعلنا جميعا من أهل القرآن الكريم. وإلى أن ألتقي بكم إن شاء الله في رسالة المسجد وفي ملحقات المسجد في الحلقة القادمة، أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.